محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى ووكيع وأبو معاوية قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب ما أنكرت الجهمية. الجهمية فرقة من فرق الضلال ينفون الصفات وينسبون إلى الجهم بن صفوان، وهو الذي أظهر هذا المذهب الخبيث ونشره، فنسب هؤلاء الضلال إليه لأنه هو الذي أظهره ونشره، وإلا فإنه موجود قبله، لأن سبقه إلى ذلك الجعد بن درهم، ولكنهم نسبوا إلى الجهم لأنه هو الذي أشهره وأظهره ونشره فنسبوا إليه. وهم فرقة من فرق الضلال، وهم المعطلة الذين يعطلون الصفات وينفون عن الله صفاته. ومن المعلوم أن نفي الصفات يؤدي بصاحبه إلى نفي المعبود، وأنه لا وجود له، لأنه لا يتصور وجود ذات مجردة من جميع الصفات، وإنما الله عز وجل بذاته وصفاته هو الخالق ومن سواه مخلوق. فهم ينفون عن الله الصفات ويعطلون الله عز وجل من صفاته، فيؤول أمرهم إلى أنه لا وجود لله عز وجل. ولهذا قال بعض السلف، بعض العلماء: إن المعطل يعبد عدما، إن المعطل يعبد عدما، أي لا وجود لمعبوده، لا وجود لمعبوده. ثم ذكر، ثم إن الإمام بن عبد البر رحمه الله ذكر المعطلة وأنهم يصفون من يثبت الصفات بأنهم مشبهة، لأنهم لا يتصورون إثبات الصفات إلا على وفق ما هو مشاهد ومعاين في المخلوقات، فيفرون من الإثبات لئلا يقعوا في التشبيه. ولكنهم فروا من تشبيه سيء تصوروه ووقعوا في تشبيه أسوأ منه، هو التشبيه بالمعدومات. ففروا من التشبيه بالموجودات الذي تصوروه، وإلا فإن الإثبات لا يستلزم التشبيه، ووقعوا في تشبيه أسوأ منه هو التشبيه بالمعدومات. وقال ابن عبد البر رحمه الله: وهم عندما من أقر بها نافون للمعبود، يعني الذين يصفون، الذين يثبتون الصفات بأنهم مشبهة، هم عندما من أقر بها نافون للمعبود. الذهبي رحمه الله في كتابه العلو ذكر، يعني نقل هذا الكلام لابن عبد البر، ثم قال: صدق والله، يعني أن الذين ينفون الصفات أو الذين لا يثبتون الصفات ويعطلون الله عز وجل من صفاته أنهم نافون للمعبود. قال ابن عبد قال قال الذهبي معلقا على كلام ابن عبد البر في كتابه العلو: قلت صدق والله، فإن الجهمية مثلهم كما قال حماد بن زيد، إن أناسا قالوا في دارنا نخلة، فقيل لها ساق قالوا لا، فقيل لها خوص وعسب قالوا لا، ألها قنو قالوا لا، وكل صفة من صفات النخلة إذا سئلوا عنها نفوها. قيل إذن ما في داركم نخلة، إذن ما في داركم نخلة ما دام أنها نخلة لا ساق لها ولا خوص لها ولا عشب لها ولا قنو لها ولا، وكل صفات النخل لا توجد فيها، إذن لا وجود لها، إذن لا وجود للنخلة التي نفيت عنها جميع صفات النخل. فكذلك الجهمية بالنسبة لله عز وجل الذي نفى عن الله الصفات ليس له سمع ولا بصر ولا 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 إلى آخره، النتيجة أنه لا وجود له. ولهذا قال بعض أهل العلم إن المعطل يعبد عدما، إن المعطل يعبد عدما. ويقابل المعطلة المشبهة الذين يجعلون صفات الله عز وجل مشابهة لصفات المخلوقين، وسمعه كأسماعهم وبصره كأبصارهم ويده كأيديهم، فيجعلون ما يضاف إلى الله عز وجل من الصفات على وفق ما هو مشاهد ومعاين بالنسبة للمخلوقات. والحق وسط بين هؤلاء وهؤلاء، لا يقال بنفي الصفات، ولا يقال مع الإثبات بالتشبيه. فأهل السنة والجماعة مثبتة منزهة غير مشبهة ولا معطلة، فهم بإثباتهم خالفوا المعطلة، لأن المعطلة غير مثبتة، ومع إثباتهم فهم منزهة غير مشبهة، وبذلك خالفوا المشبهة. فإذا أهل السنة والجماعة يقولون يجب أن يثبت لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه يليق بكمال الله وجلاله، دون تشبيه أو تمثيل، ودون تحريف أو تأويل أو تعطيل، بل كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية الكريمة فيها الجمع بين الإثبات والتنزيه الذي هو طريقة أهل السنة والجماعة، فإن قوله هو السميع البصير إثبات، وقوله ليس كمثله شيء تنزيه، فهم بإثباتهم خالفوا المعطلة، وبنفيهم التنزيه خالفوا المشبهة، فصاروا مثبتة منزهة، مثبتة ليسوا معطلة، ومنزهة غير مشبهة. فجمعوا بين الإثبات والتنزيه، وسلموا من التعطيل والتشبيه، فهم مثبتة ليسوا معطلة، ومع إثباتهم هم منزهة ليسوا مشبهة، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة، أثبت السمع والبصر بقوله هو السميع البصير، ونفى المشابهة بقوله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فله سمع لا كالأسماع، وبصر لا كالأبصار. وهذا يقال في جميع الصفات، يقال في جميع الصفات أنها تثبت لله عز وجل على وجه يليق بكمال الله، مع معرفة الناس بالمعاني. لا يقال أن المعاني غير معروفة، فإن السمع غير البصر، والبصر غير الكلام، والكلام غير القدرة، والقدرة غير اليد، فهذه كلها صفات. فالصفات هي متحدة من حيث الذات، ومتباينة من حيث الصفات. متحدة من حيث الذات لأنها كلها قائمة بذات الله عز وجل، ومتباينة من حيث الصفات لأن السمع غير البصر، والبصر غير الكلام، والكلام غير الوجه، والوجه غير اليد، وهكذا. وهكذا صفات الله عز وجل كلها على هذا النحو وعلى هذا المنوال. ومن قواعدهم أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أنه يثبت لله ذات لا تشبه الذوات، كذلك يثبت لله صفات لا تشبه الصفات. وكذلك أيضا لا يفرق بين صفة وصفة بأن يقول هذه نثبتها والعقل دل عليها وهذه لا نثبتها، لأن العقل لم يدل عليها وإثباتها يقصد التشبيه. القول في الصفات، القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، فكما نثبت لله صفاتا على وجه يليق به نثبت جميع الصفات على هذا المنوال وعلى هذا النحو. وطريقة أهل السنة والجماعة في الإثبات أنهم يثبتون لله عز وجل مع فهم المعاني، ولكن لا يكيفون ولا يقولون كذا وكذا، كيت وكيت، صفتها كذا وكذا، فهم يثبتون الصفات مع فهم معانيها دون أن يخوضوا في الكيفية. وهذا هو الذي جاء عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله لما سئل عن الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم لأن الله خاطب الناس بكلام يعرفون معناه، ما خاطبهم بكلام لا يفهم معناه، وإن بكلام مفهوم المعنى. ولكن الكيفية التي يكون اتصاف الله عز وجل في الصفات هذه التي هي التي لا يعلمونها، فهم. ولهذا قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني كيفية الصفة مجهولة ومعناها معلوم، لأن السمع معلوم أنه يتعلق بالمسموعات، والبصر يتعلق بالبصرات والمرئيات، وهكذا هذا هو معناه. فالسمع غير البصر والبصر غير السمع، لكن الكيف كيفية الصفة، كما أن الذات لا يعلم كيفيتها، لا نعلم كيفيتها، فالصفات لا نعلم كيفيتها، وإنما نثبت الله عز وجل على ما يليق به إثباتا بلا تنزيه وتنزيها بلا تعطيه، إثباتا بلا تنزيه وإثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيه، بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الجهمية نفوا الصفات، والصفات كما عرفنا هي كلها من باب واحد، وأهل السنة والجماعة يثبتون فلا يشبهون ولا يعطلون، فهم مثبتة منزهة غير مشبهة وغير معطلة، وبذلك كانوا آخذين ومتقيدين بما دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يحكمون العقول ولا يعولون عليها، بل التعويل على إثبات ما أثبتت النصوص على الوجه الذي يليق بكمال الله وجلاله دون أن يثبتوا مع التشبيه ودون أن ينفوا مع التعطيل، وإنما يثبتون بلا تنزيه، يثبتون بلا تكييف وينزهون بلا تعطيل، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم بدأ بالرؤية، ذكر الأحاديث في الرؤية أو بعض الأحاديث في الرؤية، وأن الله ذكر حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع جماعة من أصحابه فأراد أن يبين لهم رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة وأنهم يرونه، فبين إثبات الرؤية وتحققها بكونهم يرون القمر متحققين رؤيته لا يشكون فيها ولا يتضامون، بمعنى يلتصق بعضهم ببعض حتى يروه، بل كل يراه بدون تضام، وفي بعض الألفاظ تضامون من الضيم، وهو يعني في حصول الرؤية، بحيث يعني تحصل أو لا تحصل وإنما هي حاصلة. فلا تضامون لا تضامون يعني أن يلتصق بعضكم ببعض للازدحام على الرؤية، بل كل يرى الله عز وجل كما أنكم ترون القمر وكل يراه دون أن يحتاج إلى أن يلتصق بصاحبه، وإنما كل واحد في مكانه وكل واحد في أي مكان كان ينظر إلى القمر ليلة البدر فإنه يراه. فإذا رؤية الله عز وجل محققة في الدار الآخرة كما أن رؤيتكم للقمر ليلة البدر محققة لا تشكون فيها ولا ترتابون فيها. وهذا التشبيه ليس للمرئي بالمرئي وإنما هو للرؤية بالرؤية، يعني تشبيه للرؤية بالرؤية أي رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة برؤية القمر في الدنيا. وليس تشبيه الله بالقمر أو القمر بالله، فالله عز وجل لا يشبه شيئا من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر لهم هذه إثبات الرؤية بشيء يشاهدونه ويعاينونه، ورؤيته متحققة عندهم، فرؤية الله عز وجل في الدار الآخرة متحققة كما أن رؤيتهم في الدنيا متحققة. وكل يراه أي القمر في الدنيا، ولا يحتاج إلى أن يزدحم بعض الناس بعضهم بعض حتى يروه، بل كل يراه في مكانه. فكذلك تحصل رؤية الله عز وجل، رؤية المؤمنين عز وجل لله عز وجل في الدار الآخرة دون تضام في رؤيته ودون أن يحصل لهم ضيم في رؤيته، وإنما تحصل الرؤية المحققة في الدار الآخرة لله عز وجل كما أن الرؤية محققة في الدنيا بالنظر إلى القمر ليلة البدر. ورؤية الله عز وجل هي أكمل نعيم يكون لأهل دار النعيم، أكمل نعيم في الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل شاء أن لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة، لأن رؤية الله عز وجل أكمل نعيم يكون في الجنة لأهل الجنة، فشاء الله ألا يرى في الدنيا. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن تروا ربكم حتى تموتوا، لن تروا ربكم حتى تموتوا، أي أن الله عز وجل شاء ألا يرى في الدنيا، ولو شاء أن يرى لرؤي، ولكنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فلم يشاء الله أن يرى في الدنيا فلا يرى، وشاء الله أن يرى في الآخرة فإنه يرى في الآخرة، فإنه يرى بالآخرة. والرؤية محققة كما أن رؤية الناس للبدر محققة. وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة، جاءت النصوص في القرآن كثيرة، وجاءت الأحاديث متواترة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقرآن جاء فيه قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فناظرة الأولى اقتصاد من النظرة والبهجة والسرور والإشراق، يعني وجوه مشرقة فيها نظارة، تعرف وجوههم نظرة النعيم، تعرف وجوههم نظرة النعيم، يعني فيه إضاءة وإشراق وبهجة، وجوههم هذه صفتها. ثم قال إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إلى ربها نظرا. وقوله إلى ربها ناظرة هذا في إثبات الرؤية، وأن أن 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 الناس يرونه في الجنة، يرون الله عز وجل. وكذلك قال الله عز وجل عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه فلما حجب هؤلاء في حال سخط الله عليهم دل على أن المؤمنين يرونه لرضا الله عز وجل عنهم، لما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا لأن الله رضي عنهم يريهم نفسه، ولأن الكفار سخط الله عليهم فحجبهم عن رؤية الله عز وجل ولا يرونه، حجبهم عن رؤيته فلا يرونه ولا يتمتعون برؤيته كما يحصل للذين يدخلون الجنة ويتمتعون برؤية الله سبحانه وتعالى. وكذلك يقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار، فسر بقوله لا تدرك الأبصار أنه لا تدركه في الدنيا، لأن الله شاء لا يرى في الدنيا، وفسر بأنه في الآخرة، هذا النفي في الآخرة لا تدركه يعني لا تحيط به رؤية، هي تراه ولا تدركه، لا تحيط به رؤية، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما فكذلك يرى ولا يحاط به رؤية. ونفي الإدراك هو الأخص لا يستلزم نفي الأعم وهو الرؤية، لأن الرؤية بدون إدراك حاصلة، والمنفي هو الإدراك أو الرؤية التي فيها الإدراك الذي هو يعني إحاطة، والله عز وجل يعلم ولا يحاط به علما، ويدرك ولا يحاط به إدراكا، أو يرى ولا يحاط به رؤية، وإنما نفي الأخص وهو الإدراك لا يستلزم نفي العام وهو الرؤية، فإن الرؤية تحصل بدون إدراك، فهي إما أن تكون نفي لرؤيته في الدنيا والله شاء لا يرى في الدنيا، وإما أن يكون مقصود بها في الدار الآخرة، والمقصود نفي شيء خاص وهو الرؤية التي معها الإدراك، وإنما هي رؤية بدون إدراك يعني بدون إحاطة، يعني يرى ولا يحاط به رؤية كما أنه يعلم ولا يحاط به علما. وكذلك ما جاء في حق موسى عليه الصلاة والسلام، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، لأنه سمع كلام الله من الله فطمع في الرؤية واشتاق إليها فسأل أن يرى ربه، لما سمع كلام الله أراد أن يرى الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، لأنه ظفر بالكلام وسمع الكلام، سمع كلام الله من الله فرغب واشتاق أن يرى ربه الذي سمع كلامه، فقيل له لن تراني، لن تراني يعني لن ترى في الدنيا، وليس أنه لا يرى أبدا كما يقوله بعض المبتدعة الذي يقول هذا لا يتدل على أن الله لا يرى، يعني قال لن تراني. وموسى عليه الصلاة والسلام ما سأل أمرا مستحيلا، وإنما سأل أمرا ممكنا، ولكن أخبر بأن هذا الممكن لا يحصل في الدنيا وإنما يحصل في الآخرة، لأنه أكمل نعيم يكون لأهل دار النعيم، فلا يرى في الدنيا، لأنه لو رؤي في الدنيا صار نعيم الآخرة جاء إلى الدنيا، والله عز وجل شاء أن تكون أمور الآخرة غيبا، شاء أن تكون أمور الآخرة غيبا حتى يعمل من وفقه الله عز وجل للوصول إلى هذا الغيب وإلى هذا المغيب، ومن خذل ولم يؤمن إلا بما يشاهده ويعانه ويدركه فإنه يفوته هذا الخير ويحرم هذا الخير. وأما الأحاديث فهي متواترة، وقد ذكر ابن القيم في كتابه حج الأرواح إلى بلاد الأفراح في مبحث الرؤية مجيئها عن 30 شخصا، 30 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم جاء عنه حديث في الرؤية، في رؤية الله عز وجل، وساق تلك الأحاديث وبين من خرجها من العلماء، فهي متواترة، وقد تضافرت على ذلك نصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم في هذا الحديث لما ذكر الرؤية وتحققها، وأن هذا من قبيل تشبيه الرؤية بالرؤية وليس من قبيل تشبيه المرئي بالمرئي. المرئي الذي هو القمر والمرئي الذي هو الله لا يشبه الله بخلقه لا بالقمر ولا غيره، ولكن التشبيه إنما هو للرؤية بالرؤية، والرؤية في الدنيا محققة ففي الآخرة محققة وفي الآخرة محققة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أمرين من الأمور التي توصل إلى رؤية الله ويثاب عليها بحصول الرؤية لله عز وجل. قال فقال بيش في آخرة
فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل
فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، لأن هذا يعني يؤدي إلى رؤية الله عز وجل، المحافظة على هاتين الصلاتين اللي صلاة الفجر وصلاة العصر، صلاة الفجر قبل طلوع الشمس وصلاة العصر قبل غروب الشمس، وهما الصلاتان التي يتعاقب فيها الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ف يعني يتلاقون الذين جاءوا والذين يصعدون كلهم يلتقون في هاتين الصلاتين، فهما صلاتان لهما شأن عظيم ولهما فضل كبير، وذلك المحافظة عليهما وعلى بقية الصلاة هذا من الأسباب من الأعمال الصالحة أو من أعظم الأعمال الصالحة التي تثمر والتي يثيب الله عز وجل عليها بأن يراه من كان كذلك. فإن استطعتم أن لا تغلبوا يعني لا يحصل يعني شيء يحول بينكم وبين هاتين الصلاتين، لا يعني لا يكون أي شاغل يشغل من تجارة أو متعة أو لذة أو نوم أو غير ذلك، فإن المسلم يجب عليه أن يحافظ على الصلوات الخمس ولا سيما هاتين الصلاتين العظيمتين اللتين قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. نعم نقرأ الحديث مرة ثانية.
عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر.
ليلة البدر يعني الليلة التي يكون استدار فيها القمر وكان متكاملا يعني وإضاءته قوية، وهو في الخامس عشر والثالث عشر والرابع عشر يسمى أيام البيض، وذلك لأن لياليها يكون فيها قوة إضاءة القمر، تكون لياليها بيضاء بإضاءة القمر. فليلة البدر كانوا جماعة من أصحابه معه في ليلة من الليالي المبدرة التي يكون فيها البدر متكاملا وإضاءته قوية، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم ثبوت رؤية الله في الدار الآخرة وتحققها بأن يضرب هذا المثال، وهذا من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم وكمال نصحه لأمته عليه الصلاة والسلام. فلما كانوا يرون القمر ويشاهدونه ويعاينونه بيّن لهم أنهم يرون الله عز وجل كما يرون القمر، أي تشبيه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي. نعم.
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته.
لا تضامون في رؤيته يعني ما يحصل تضام وتلاصق من أجل أن تروه، بل كل يراه وهو في مكانه، كما أن القمر الآن كل يراه يعني هو في دون أن يجتمع الناس للنظر إليه، مثل ما يجتمعون على شيء يكون عندهم في الأرض يزدحمون عليه من أجل أن يروا، لا هذا فوقهم يرون كل يراه ولا يحتاج إلى التصاق بعضهم بعض من أجل الرؤية. لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته إيش؟
نعم لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا.
نعم وهذا في فضل هاتين الصلاتين الفجر والعصر وأن الإنسان عليه أن يحرص عليهما وعلى بقية الصلوات. نعم
ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قبل طلوع الشمس اللي هي صلاة الفجر وقبل الغروب اللي هي صلاة العصر.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أبيه
وأبوه كذلك
عن ووكيع
ووكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب
حا قال وحدثنا علي بن محمد
علي محمد الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه
عن خاله يعلى
عن خاله يعلى يعلى بن عبيد الطنافسي وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب
نعم
ووكيع وأبي معاوية
وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب
قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي خالد
إسماعيل بن أبي خالد ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن قيس بن
قيس بن أبي حازم ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن جرير
بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب
قول السندي